بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: ولو ادعى أبو الميتة إنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره كلف البين كغيره من الأنساب. وفيه رواية بالفرق بين الأب وغيره ضعيفة. لازال حديثنا في مسألة الاختلاف اللي يحصل بين الزوج وأحد ورثتها من ضمنها الأب. لو ادعى أبو الزوجة الميتة أنه الأثاث اللي موجود في بيت الزوجة هو قد أعارها إليها، أي أعطاها إياه لغرض الاستفادة منه من دون أن تملكه، وهذا هو معنى العارية. بعد أن ماتت الزوجة، زوجة الرجل، ادعى أبو الزوجة الميتة أنه بعض الأثاث والمتاع الموجود في بيت الزوجة اللي هي بنته قد أعطاه عارية لبنته. نعم، وبالتالي الآن هو يريد يرجع يستعيده وياخذه حتى يملكه، لأنه هو يدعي أنه هو ملك له. فهل يصدق أو لا يصدق؟ هل يطالب بالبينة أم لا؟ ذكر المصنف أنه كلف البينة كغيره من الأنساب. إذا ادعى أنه هذا الموجود في بيت الزوجة من المتاع هو ملك له، وأنه قد أعاره لابنته، لابد له من بين الإثبات مدعى، ويكلف بإحضار البينة شاهدين عدلين كغيره من أنساب الزوجة، مثل الأقرباء الآخرين كالأخ. فالأخ اللي يدعي ملكية بعض المتاع في دار أخته أيضا مكلف بالبينة، لابد أن يثبت لنا بالبينة تمسكا بعموم دليل البينة على من ادعى. نعم، وتوجد عندنا رواية توجد بالفرق. نعم،
البينة شاهدين
عدلين،
ويجوز شاهد بيمين لأنه مال هذا
في موارد المالية يصح. نعم، في الموارد المالية يصح بالشاهد واليمين. وتوجد عندنا رواية بالفرق بين الأب وغيره ولكنها ضعيفة سندا، أي أنه توجد رواية تقول أنه إذا كانت الدعوة من الأب فإنه تقبل منه من دون الحاجة إلى بينة لإثبات دعوة، وإن كانت الدعوة من غير الأب من باقي الأقرباء الآخرين كالأم أو الولد أو الأخ وما شابه ذلك لا تقبل دعواه إلا بأن يأتي لنا بالبينة لإثبات ذلك. هذا معنى رواية بالفرق بين الأب وغيره، بمعنى أن الأب تقبل دعواه من دون الحاجة إلى بينة، أما غيره من باقي الأنساب والأقرباء لابد أن يثبت دعواه بالبينة، سواء كان الأم أو الولد أو الأخ. لكن هاي الرواية ضعيفة سندًا، فهي ليست بحجة. هذه الرواية هي رواية محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها إنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلا بينة؟ أم لا تقبل إلا ببينة؟ فكتب إليه يجوز بلا بينة. نعم، لحد الآن شاهد الدعوة أنه المرأة تموت فيدعي أبوها أنه أعارها بعض المتاع أو الخدم، فيسأل السائل يقول نقبل دعوة الأب بلا بينة أو لا تقبل إلا بالبينة؟ الإمام كتب إليه يجوز، يعني يجوز أن تقبل دعوة الأب بلا بينة. قال: فكتبت إليه جعلت فداك. إن ادعى زوج المرأة الميتة نعم أو أم الزوج أو أم الزوجة في متاعها وأم زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم. أيكونون بمنزلة الأب في الدعوة؟ فكتب لا. كتبت إليه يعني الآن يريد يسأل عن دعوة غير أبو الزوجة مثل منه مثل زوج المرأة الميتة. زين زوج المرأة الميتة إذا ادعى إنه الأثاث والمتاع الموجود عندها أنه هو قد أعارها إليها، وكذلك لو ادعاه أبو الزوج أو أم الزوجة تدعي نفس ما تدعيه يدعيه أبو الزوجة في متاعها أو خدمها يكون بمنزلتهم، يعني هل تقبل دعواهم كذلك بدون بينة؟ الإمام كتب له لا. هذا شنو معنى؟ يعني معنى قبول الدعوة بدون بينة بخصوص أبو الزوجة، ولا يشمل لا أم الزوجة ولا أبو الزوج ولا غيره مثل زوج المرأة الميتة. نعم، لكن هاي الرواية هي ضعيفة سندا، والسبب في ذلك لأن فيها محمد بن إسماعيل وهو مشترك، لم يعرف هل هو الثقة أو ليس بالثقة، إضافة إلى جعفر بن عيسى أيضا يوجد كلام في وثاقته وعدمه، فلذلك عبر عنها المصنف بأنها ضعيفة سندا وهي ليست بحجة. نعم، المقصد الثالث في دعوى المواريث. الآن راح نتناول بعض المسائل اللي يقع بها اختلاف وتنازع في بعض الدعاوي المختصة بالميراث، وفيه مسائل. المسألة الأولى: لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب وادعى الآخر مثله فأنكر أخوه، فالقول قول المتفق على تقدم إسلامه مع يمينه إنه لا يعلم إن أخاه أسلم قبل موت أبيه. لو مات عندنا شخص مسلم وترك اثنين من الأبناء أبناء له كورثة، فحصل وهم كانوا كافرين سابقا، أبناء الميت كانوا كافرين ثم أسلموا، ومعروف عندنا أن الابن الكافر لا يرث أبيه المسلم، لكن هم الآن أسلموا، فحصل تصادق واتفاق بين الأخوين على تقدم إسلام أحدهما مثل زيد، اتفقوا على أن زيد أسلم قبل موت الأب، هذا معنى أن الأب عندما مات كان زيد مسلم، وهذا معنى أنه سوف يرثه، لأن الابن المسلم يرث أبيه المسلم. فالأخوين زيد وعمرو اتفقوا إلى أن زيد متقدم إسلام على موت الأب، وأن الأب قد مات وهو مسلم، فلذلك يكون وارثا. ولكن أخوه الآخر اللي هو عمرو قال أنا أيضا أسلمت قبل موت أبي. طبعا ليش عمرو يدعي هاي الدعوة؟ حتى أيضا يكون مسلم وأيضا يرث مع أخيه ويشاركه في الإرث، لكن أخوه زيد لم يصدقه على ذلك، أنكر أخوه زيد قال لا أنت لم تسلم قبل موت أبي بل إنما أسلمت بعد موته. وهذا طبعا ليش يدعي زيد هاي الدعوة؟ ليكون كل الإرث له ولا يشاركه أخوه. نعم هو دعوة ليكون كل الإرث له، فبالتالي أخوه أنكر ذلك، ونحن لا نعلم تاريخ أحدهما أو علمنا تاريخ موت الأب دون الآخر، فلذلك لا نعرف هل إن زيد يدعي صدقا في أن أخوه عمرو قد تأخر في إسلامه لذلك لا يكون مشارك له في الميراث أم لا. فهنا ماذا نفعل؟ قال القول قول المتفق على تقدم إسلامه. مع يمينه، يعني بما أن الأخوين تصادقوا على تقدم إسلام زيد المدعى عليه الشركة أي في الإرث، فلذلك نقدم القول قوله ونعطي الميراث له، لأن متفقين على حصول الإسلام قبل موت الأب، فلذلك مع التصادق والاعتراف بينهما والإقرار اللي حصل بيناتهم راح يتقدم إسلامه، لكن نطالبه باليمين. لماذا؟ لأنه ينكر دعوة أخوه عمرو، والمنكر وظيفته ما هي؟ اليمين. لذلك سوف نطالبه باليمين لأنه منكر لدعوة أخيه الآخر اللي هو عمرو، لأنه يقول أخي لم يسلم قبل موت أبي، إنما أسلم بعد موته، لهذا هو لا يرثه. فماذا يحلف الأخ زيد؟ يحلف يقول والله إني لا أعلم أن أخي عمرو قد أسلم قبل موت أبي، لهذا لا يكون الإرث له، بل سوف يكون الإرث كله دي. طبعا الوجه في أنه نقدم قول الأخ المتفق على إسلامه، أولا لحصول الاتفاق والإقرار من عمرو على تقدم إسلام أخيه، ثانيا لو شكينا أن عمرو فعلا أسلم قبل موت الأب أم لا، حصل عندنا شك، فماذا نفعل؟ نستصحب، نقول سابقا لم يكن مسلم أي كافرا، عندنا علم ويقين بذلك، والآن نشك هل أسلم قبل موت الأب أم بعد موته، فنستصحب بقاء كفره، يعني نستصحب بقاءه على دينه، فبالتالي لا يكون وارثين، لأنه إذن سبب تقديم المتفق على تقدم إسلام اللي هو زيد لحصول الإقرار والتصادق والاعتراف والاتفاق بين الأخوين على تقدم إسلامه، وثانيا مع الشيك راح نستصحب بقاء عمرو على كفره، فلذلك لا يكون وارثا. وكذا لو كانا مملوكين فاعتقا، من المعروف عندنا أن العبد المملوك لا يرث الحر، فلو كان هذا المسلم الميت عند اثنين من الأبناء هم كانوا مملوكين، يعني عبيد مملوكين عند الآخرين، وحصل عتقهم، حصل عتقهم فأعتقا، واتفقوا على تقدم حرية أحدهما، يعني زيد وخالد مثلا اتفقوا على أن زيد قد أعتق في زمن حياة أبيه، بمعنى أن الأب عندما مات وكان حرا، فلذلك ماذا يكون؟ وارثا لأبيه. ولكن زيد لم يصدق أخوه خالد، وخالد كذلك قال أنا أعتقد قبل موت أبي، وأنا أيضا أرث لأبي ومشارك لأخي زيد، أخوه زيد لم يصدقه في ذلك، قال بل أنت أعتقت بعد موت أبي، فلذلك لا ترث شيء، إنما الميراث سوف يكون كله لي. فإذا اتفقوا على تقدم حرية أحدهما واختلفا في الآخر، يعني زيد ما صدق أخوه خالد وما اتفقوا يا على ماذا؟ تقدم حريته. طبعا قلنا احنا زيد يدعي هاي الدعوة ليكون الميراث كله له ولكي يحرم أخيه خالد من الميراث، فيأتي نفس الكلام انه نقدم قول المتفق على تقدم عتقه ليكون وارثا، لان يحصل اتفاق وإقرار بين الأخوين على تقدم ما على تقدم ماذا؟ عتقه، فلذلك يكون وارثا. نعم هناك اختلاف في حرية أخيه خالد، وبما أنه زيد ينكر تقدم حريته قبل موت أبيه فلذلك رح نطالبه باليمين، فيحلف زيد يقول والله إني لا أعلم أن أخي قد أعتقه قبل موت أبي، فلذلك لا يكون وارثا معي، بل إنما سوف يكون الإرث كله لي، يحلف على ذلك. والوجه في ذلك أيضا استصحابا لبقاء رقيته. بالنسبة لزيد احنا قدمنا قوله لأن يوجد اتفاق وتصادق وإقرار بين الأخوين على تقدم ماذا؟ تقدم عتقه، فلهذا يكون وارثا، بمعنى أن الأب عندما مات وكان حر فلذلك يرث أبيه الحر. نعم ولكن لم نقدم قول خالد لأن زيد لم يصدق أخوه خالد، بل أنكر دعواه في تقدم إسلامه، في تقدم عتقه هنا. ولو شكينا أنه خالد هل أعتق في زمن حياة أبيه لكي يكون وارثا له أم لا؟ فماذا نفعل؟ نستصحب، نقول سابقا كان مملوكا والآن نشك، سابقا يقينا كان مملوكا والآن نشك، هل تقدم عتقه قبل موت أبيه أم لا؟ فنستصحب بقاء رقيته، فبالتالي لا يكون وارثا. نعم. المسألة الثانية، لو اتفقا إن أحدهما أسلم في شعبان وأسلم الآخر في غرة رمضان، ثم قال المتقدم مات الأب قبل شهر رمضان، وقال المتأخر مات بعد دخول شهر رمضان، كان الأصل بقاء الحياة والترك بينهما نصفين. لو مات الشخص المسلم الميت وترك اثنين من الأبناء، حصل اتفاق بينها وتصادق بين هؤلاء الأبناء إن أحدهم أسلم في شهر شعبان، كما لو كان الأولاد هم زيد وخالد، حصل اتفاق بيناتهم إن زيد أسلم في شهر شعبان وأسلم الآخر في غرة رمضان، يعني الآخر اللي هو خالد حصل إسلامه في غرة رمضان، يعني أول رمضان، الغرة بمعنى أول الشهر، هذا حصل بيناتهم اتفاق، يعني زيد صدق خالد وخالد صدق زيد، المتفق على تقديم إسلامه هو زيد لأنه أسلم في شعبان، وأيضا يوجد اتفاق وتصادق وإقرار بين الأخوين أنه خالد حصل إسلامه في أول رمضان. ثم قال المتقدم في إسلامه اللي هو زيد مات أبي قبل دخول شهر رمضان، طبعا ليش زيد يدعي هاي الدعوة؟ لكي يكون الميراث كله له، لأن معناه أنه هو كان مسلم حال موت أبيه وأبوه مات قبل دخول شهر رمضان، ليكون الميراث كله له وحده أو بالشركة مع الورثة الآخرين غير أخوه خالد لو كان هناك ورثة آخرين. وهاي الدعوة معناها إذا أن الأب مات قبل دخول شهر رمضان، معناته أن أخوه خالد كان مكان ماذا؟ على الكفر، لأن أخوه خالد ما حصل إسلام إلا أول شهر رمضان، فلذلك زيد المتقدم في إسلامه يدعي أن أبوه قد مات قبل دخول شهر رمضان عندما كان هو مسلم، زيد كان مسلم فلهذا هو يرث أبوه وحده، وأخوه خالد كان كافر لأن أخوه خالد ما أسلم إلا أول رمضان، والأب مات قبله، قبل إسلام أخوه خالد. وقال المتأخر في إسلامه اللي هو منه خالد مات أبي بعد دخول شهر رمضان، ليش خالد يدعي هاي الدعوة؟ حتى يثبت أن موت أبيه كان في لحظة إسلامه، ليكون يكون شريكا مع أخوه زيد وين؟ في الميراث. قال المتأخر في إسلامه مات أبي بعد دخول شهر رمضان، فيأتي هنا السؤال هل يصدق خالد في دعواه أم لا؟ نعم، المصنف قال كان الأصل بقاء الحياة، يعني لو شكينا أنه الأب كان حي عندما أسلم خالد أخوه في غرة أول رمضان أم لا، فقد يقال نستصحب بقاء الحياة المتيقنة سابقا، يعني سابقا إحنا كان يقين عندنا أنه الأب كان حي، والآن نشك هل كانت الحياة باقية للأب عند إسلام خالد أم لا، فنستصحب بقاء الحياة إلى حين إسلام خالد أول غرة شهر رمضان، فيكون شريك مع أخيه في الميراث ويقسم الميراث والترك بينهما نصفين، لأن هذا يدل على أن كلا الأخوين قد أسلموا في حياة أبيهما، وإن الأب الميت المسلم قد مات وأولاده مسلمين فلذلك يرثونه، وتقسم التركة والميراث بينهما نصفين اعتمادا على استصحاب بقاء الحياة إلى ما بعد دخول شهر رمضان، هذا قول. ولكن إن شاء الله سوف تدرسون في علم الأصول الاستصحاب هو إبقاء ما كان على ما كان، يعني يقين سابق وشك لاحق، نستصحب بقاء اليقين السابق عند حصول الشك اللاحق متى ويكون هذا الاستصحاب حجة. إذا كان اللازم الذي يثبته الاستصحاب لازم شرعي، يعني مثلا لو شكينا أنه هذا الماء هل هو مثلا كر أو لم يكن كر، وكان عندنا علم سابق أنه كر، نستصحب بقاء الكرية لإثبات ماذا؟ طهارة الماء وعدم انفعاله بالمناقات. هذا لازم شرعي. لماذا؟ لأن أنت من تستصحب بقاء الكرية لازمه شرعا ما هو طهارة الماء، فلذلك هذا يسموه لازم شرعي. الاستصحاب اللي يكون حجة عندما تكون اللوازم المستصحبة هي لوازم شرعية. أما إذا كان عندنا استصحاب إذا استصحبنا الشيء اللازم يكون لازم عقلي، لازم عقلي. يعني مثال هذا المثال اللي إحنا ذكر المصنف سابقا موجود الحياة يقينا، الآن إذا شكينا في بقاء الحياة وعدمها واستصحبنا بقاء الحياة، بقاء الحياة لا يعني أن الابن يرث، بل أن بقاء الحياة لازمه أن الولد كان مسلم في زمن أبيه، ثم لازمه بعد ذلك بعد ثبوت إسلامه أن الولد يرثه. هذا يسموه الأصوليين لازم عقلي. شنو يعني لازم عقلي؟ يعني لازمه عقلا ثبوت كون الأب حي عند إسلام أخيه خالد. لا، هذا لازم بالعقل. ثم بعد ذلك يترتب إنه إذا ثبت إن الابن حي، إن الأب حي في زمن ابنه خالد، وإن إسلامه حصل في زمن حياته، لازمه إنه يرث. هذا يسموه لازم عقلي. ويذكرون الفقهاء مثال إلى، يعني لو الآن الأب فارق ابنه بسبب سفر أو ما شابه ذلك، وفارق ابنه وهو غير بالغ، بعد مرور سنين راح يشك الأب إنه ابني الآن هل هو بالغ أو ليس بالغ، يشك، يقول بعد مرور هاي السنين أكيد نبتت له اللحية، وإذا نبتت له اللحية إذن هو بالغ. هذا يسمى لازم عقلي. لماذا؟ لأن مرور السنين لازمه إنبات اللحية، ونبات اللحية ليس لازم شرعي، إنما على أثره عقلا لو ثبت إنبات اللحية ثبت البلوغ، وإذا ثبت البلوغ ترتب عليه الأثر الشرعي على البلوغ. هذا يسمى لازم عقلي. أكو مقولة عند علماء الأصول، الاستصحاب حجة إذا يعني إذا كان المثبت هو لوازمه الشرعية، ولا يكون حجة لو كان المثبت فيه لوازم عقلية. وهذا المثال ذكر المشهور بين متأخرين الفقهاء إن هذا الاستصحاب من الاستصحاب الذي يكون ماذا؟ لازمه عقلي، فيسموه من الاستصحاب المثبت، مثبت للازم عقلي وليس لازم شرعي، وهو ليس بحجة. فلذلك أكو مقولة إنه هذا الاستصحاب من الاستصحاب المثبت اللازم المثبت للازم العقلي وليس الشرعي، فلذلك هو ليس بحجة. هذا طبعا بس بيناه من باب إن الشارح قد بينه، ولكن إن شاء الله عندما تدرسون علم الأصول وتصلون إلى موضوع الاستصحاب سوف تدرسون الاستصحاب المثبت اللي يثبت اللوازم العقلية اللي يوجد اتفاق عند فقهائنا المتأخرين إنه ليس بحجة. فلذلك هذا من نوع الاستصحاب المثبت. فبالتالي ما نقدر نثبت إنه الأب كان حي لحظة موت أخيه خالد لكي يكون وارثا له، بل رح يأتي حكم هاي المسألة حكم المتقدمة، نقدم قول المتفق على إسلامه اللي هو منه زيد ونعطيه الميراث. أما خالد فلا يوجد اتفاق على أنه أن أبيه كان حي لحظة وقت إسلامه، فلذلك لا يعطى شيء من الميراث. نعم. المسألة الثالثة، دار في يد إنسان ادعى آخر إنها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما وأقام بينة، فإن كانت كاملة وشهدت إنه لا وارث سواهما سلم إليه النصف، وكان الباقي في يد من كانت الدار في يده. بمعنى عندنا دار موجودة في يد إنسان مثل زيد مثلا، ادعى زيد يعني ادعى آخر مثل منه محمد أنه هذه الدار هي له ولأخيه الغائب اللي ما موجود الآن في البلد لكونه مسافر. الدار موجودة في يد زيد، محمد ايش يدعي؟ يدعي أنه هاي الدار الموجودة في يد زيد هي ملك لي ولأخي عمرو، ولكن أخي غائب عن البلدة لأنه غير حاضر بسبب السفر. ما هو سبب الملكية؟ يقول لأنها إرث عن أبينا، إحنا ورثنا هاي الدار عن أبينا فتكون ملكا لنا، هي إرث عن أبيهما. من وضحت من كانت الدار في يده اللي هو زيد أنكر هاي الدعوة، فأنكر من كانت الدار بيده، قال الدار ليست ملكا لهما. لكن المدعي اللي هو محمد قد أقام بينة على ذلك، يعني جاب لنا شهود عدول اثنين يشهدون انه هاي الدار هي ملك لمحمد واخيه عمرو الغائب، نعم، وهي ملك لهما وانها ارث قد وصلت من ابيهما. المصنف يقول هل نحكم بان الدار هي ملك لمحمد واخيه عمرو ام لا، والدار موجوده بيد زيد، وزيد اللي الدار موجوده تحت ايده ينكر دعوى محمد في ذلك. المصنف قال عندنا تفصيل، تارة البينة اللي يقدمها محمد في ثبوت دعوة تسمى بينة كاملة، والبينة الكاملة هي البينة التامة من جميع جوانبها. من يا جهة سوف يأتي إن شاء الله المصنف يبينها شنو معنى البينة الكاملة، يعني ذول الشهود اللي شهدوا إنه هاي الدار هي ملك لمحمد مثلا بسبب الإرث، عندهم معرفة متقادمة أنه هذا الميت أبوهم الميت ما عنده أولاد إلا محمد وعمرو، يسموهم معرفة متقادمة. من هم الشهود العدول اللي جابهم محمد؟ خل نفرض مثلا خل نفرض جاب لنا خالد وعلي، خالد وعلي عندهم معرفة قديمة بالأب الميت أنه ما عنده غير ذول الورثة، يسموها المعرفة المتقادمة. فإذا كانت البينة كاملة والشهود عندهم معرفة قديمة وخبرة باطنة بأحوال الميت أن الميت أبوهم ما عنده ورث غير ذول الأولاد والميراث منحصر بهم، هاي تسمى بينة كاملة تامة. فإذا كانت هكذا البينة كاملة تامة وشهدت إنه لا وارث لأبيه ما سواهما، يعني لا يوجد وارث لأبيهم يرث الدار غير أولاد اللي هم محمد وعمرو، سلم لمن كان حاضرا نصف الدار. من هو اللي حاضر؟ محمد، نسلم له نصف الدار. لماذا؟ لأن بينته أثبتت أن الدار هي ملكا له، وبما أنهم أخوين محمد وعمرو وكل لهم نصف الدار، إذن محمد نصيبه نصف الدار فسلمه نصف الدار. سلم إليه يعني إلمن للحاضر محمد نصف الدار، ولكن لا نحكم بالنصف الآخر هو ملك لأخيه عمرو. لماذا؟ لأنه غائب عن مجلس الدعوة، هاي أولا، وثانيا الدعوة اللي أقامها أخيه محمد هي حجة لمحمد وليس حجة على الغائب، وإنما سوف يبقى الباقي من الدار تحت من كانت الدار في يده اللي هو منه زيد، لأن زيد الدار هو موجودة تحت إيده، فنبقي النصف الآخر تحت يد من كانت الدار في يده اللي هو زيد إلى حين مجيء الولد الغائب. لماذا؟ لأن حجة محمد ثبتت الدعوة إليه لكن لا تثبت الحق ولا تكون حجة للغائب، لا بد الغائب هو يحضر ويدعي نفس دعوة أخيه محمد ويأتينا ببينة حتى لو كانت نفس بينة أخيه، يا الله يثبت الحق إليه. فإذا ننتظر إلى مجيء الولد الغائب لعدم ثبوت البينة، مع عدم إثبات البينة له حق لأنه بسبب كونه غائب ولا يثبت له شيء لأنه لم يدعي بها ولم يقم بينة على ذلك، إذ لا بينة له. نعم البينة أقيمت حجة لأخيه فهي حجة لأخيه وليس لغيره، مثل أخيه الآخر اللي هو عمرو. هذا قول الأول. وقال رحمه الله: في الخلاف يجعل في يد أمين حتى يعود. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الخلاف قال: نحكم إن نصف الدار هي المن للمدعي محمد، والنصف الآخر من بقي بيد من كانت الدار في يده اللي هو زيد، بل ننتزعه من يد زيد ونأخذها منه ونجعل النصف في يد شخص أمين آخر إلى أن يعود الأخ الغائب. حتى يعود راح ننتزعها ونأخذها من صاحب اليد ونعطيها لشخص أمين ونخليها أمانة عند المن إلى حين مجيء الولد الغائب، الأخ الغائب. نعم. قال: يجعل في يد أمين حتى يعود. طبعا ما هو الوجه في ذلك؟ قال: لأن البينة التي أقامها أخوه محمد حجة في ثبوت عدم ملكية الدار لمن كانت الدار في يده اللي هو زيد، فلذلك لا معنى لأن نبقي الدار في يده بعد أن أقام محمد بينة تشهد أن الدار هي ملك له أي لمحمد وأخيه عمرو، بعد لا معنى لأن نبقي النصف الآخر في يد من كانت الدار في يده اللي هو زيد، لأن البينة حجة أثبتت أن الدار ليست ملكا له، فلذلك ننتزعها ونأخذها من يده. نعم، إحنا ما حكمنا أن النصف الآخر ملك لأخيه عمرو لأنه غائب، وننتظر إلى حين مجيء ويدعي هاي الدعوة ويقيم البينة لإثبات دعوة حتى نحكم أن النصف الآخر له. نعم، الآن يأتي السؤال: الشخص القابض اللي راح يقبض النصف اللي هو الأخ الحاضر محمد، هل نطالبه بضامن يضمن أنه لو جاء الأخ الغائب وادعى عدم ملكية النصف، أو لو تبين أن هذا النصف الذي حكم لك أنه ليس ملكا لك وأن الدار ليست إرثا من أبيك، على تقدير ثبوت دعوى الخلاف الضامن يتكفل بإرجاع النصف؟ هذا فائدة الضمان. هل نطالب الأخ الحاضر محمد بالضامن والضمين يضمن أنه لو ظهر خلاف دعواك لابد من إرجاع النصف، وإذا لم ترجعه فالضامن هو يرجعه أو يدفع قيمته؟ المصنف قال: ولا يلزم القابض للنصف إقامة ضمين بما قبض. لا يلزم القابض اللي هو الأخ الحاضر محمد اللي قبض نصف الدار من طالب بإقامة ضامن يضمن ما قبضه، طبعا على تقدير أنه إذا ثبت كذب البينة. لا يطالب القابض اللي هو الأخ الحاضر محمد بإقامة ضمين يضمن، يعني شخص يضمنه أنه لو ثبت كذب البينة عليه إرجاع النصف. ونعني بالكاملة. الآن المصنف يريد يشرح شنو معنى البينة الكاملة اللي ذكرناها قبل قليل. قال: ونعني بالكاملة أي البينة الكاملة هي البينة ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة، يعني يكون ذول الشهود العدول اللي يشهدون لمحمد بأن الدار هي ملكا له لأنه ميراث عن أبيه، كانت عندهم معرفة قديمة بأحوال أبيه الميت ويعرفون أنه ما عنده أولاد غير محمد وعمرو، يعبرون عنها خبرة معرفة متقادمة وخبرة باطنة، عنده خبرة بأحوال الميت بأنه ينحصر ورثته في هذين الولدين اللي هما محمد وعمرو. نعم، ولو لم تكن البينة كاملة، لأن احنا قلنا عندنا تفصيل، تارة البينة كاملة والآن بينا حكمها، والآن البينة إذا لم تكن كاملة ما هي حكمها؟ ولو لم تكن البينة كاملة يعني الشهود اللي شهدوا لمحمد ما عندهم معرفة قديمة بأبيه الميت وما يعرفون أنه فعلا أنه الإرث من حصر بهم. نعم، هم يعرفون أنهم أولاده، بس هل عند الميت ورث غيرهم أولاد غيرهم؟ ما يعرفون، ما كانت عندهم معرفة بانحصار الورثة بالأخوين محمد وعمرو. ولو لم تكن البينة كاملة وشهدت، يعني البينة إنها لا تعلم وارثا غيرهما، يقولون بحسب الظاهر إحنا ما نعلم أولاد غير محمد وعمرو، هم ورثة لإلمن لهذا الميت، بس لعله يوجد ورثة آخرين والأمر ما منحصر بهم، بس إحنا ما عدنا علم. ونعني بالبينة الكاملة ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة، ولو لم تكن البينة كاملة وشهدت إنها لا تعلم وارثا غيرهما أرجئ التسليم. أرجئ بمعنى أخرى، تسليم النصف علما إلى نصف الدار إلى محمد. إن أخر التسليم ومن سلم للأخ الحاضر محمد، من سلم نصف الدار حتى يبحث الحاكم عن الوارث مستقصيا. الحاكم الشرعي اللي هو القاضي راح يبحث هل يوجد وارث غير محمد وعمرو، هل يوجد وارث غيرهما مستقصيا، يعني يستقصي ويبلغ الغاية في البحث ويتبع ذلك ويبحث ويفحص ويسأل بتتبع بالغ إلى حين حصول اليأس من العثور على وارث غيره، يعني إلى أن يفقد الأمل. يبحث إلى أن يفقد الأمل أنه بعد ماكو وارث، وإلا لو كان وارث لظهر خلال هاي فترة البحث والفحص والسؤال، وبما أنه لم يظهر إذن لا يوجد وارث غيرهما. ثم بعد ذلك يعطي النصف إلمن، إلمن يعطيه لمحمد. أرجئ أي أخر التسليم، يعني تسليم نصف الدار للحاضر اللي هو الأخ محمد، حتى يبحث الحاكم يعني يفحص ويسأل عن الوارث، يعني عن وارث غيرهما مستقصيا، يعني حتى يبلغ الغاية وبتتبع بالغ إلى حين حصول اليأس، بحيث لو كان وارث يعني وارث سواهما يعني غير محمد وعمرو، لو كان فعلا أكو وارث غيرهم لظهر خلال فترة هاي البحث الطويلة لظهر وبان، وبما أنه لم يظهر ولم يبن إذن لا يوجد غيرهما، وحينئذ يسلم إلى الحاضر نصيبه اللي هو شقيت النصف. ولكن إن طالب بمن؟ بالضامن. هنا في هذا المورد نطالب بالضامن، لو كانت بينته بينة تامة ما طالبناه بالضامن. لاحظت أخوتي الفرق بين الحكمين، من كانت بينته تامة ما طالبناه بالضامن، أما هنا بما أن البينة ليست كاملة، لم تكن كاملة وليست تامة، نطالب بالضمان إنه يأتينا بضامن يضمن إنه لو ظهرت كذب البينة وعدم ملكيته للنصف نصف الدار بالميراث عليه إرجاع النصف، وإذا لم يرجعه الضامن الذي ضمنه هو يعوض قيمة النصف يدفعها من أبواله. نعم، بحيث لو ظهر بحيث لو كان وارثا لظهر، وحينئذ يسلم إلى الحاضر، يسلم يعني النصف نصف الدار إلى الحاضر يعني الأخ محمد نصيبه ويضمنه استظهارا. ليش نطالب بالضامن؟ نعم، يأتي ضامن بحيث لو ظهر وارث آخر كان هذا الضامن ملتزم بدفع حصة الآخر استظهارا وطلبا للظهور في حقوق الناس، يعني حتى نستظهر أن حقوق الناس اللي هم الوارث الآخر الورث الآخرين لو كانوا موجودين باقية ومستأمنين عليها، لأن عندنا ضامن إذا ما يعطي حقوق الورث الآخرين هو يدفع قيمة حقوقهم. ولو كان ذو فرض، إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.